يدين الطاهرين قلنا بالأمس بأن القضية المتواترة قد تكون ذا وسائط وقد تكون فاقدة للوسائط، فإن كانت فاقدة للوسائط فيشملها كلامنا السابق، كلام السابق كان عنه، وأما إذا كانت ذا وسائط فكيف نحصل اليقين فيها؟ قلنا يوجد طريقان لتحصيل اليقين. الطريق الأول أن يكون التواتر ثابتا في كل مرتبة، فإذا فرض أن عدد المخبرين عن أصل الواقعة كان بقدر 100، فلا بد أن يخبر عن كل واحد من هؤلاء 100، عن كل واحد يخبر أيضا 100، فالمجموع يصير حينئذ 10,000. وفي المرتبة عليكم السلام ورحمة الله، وفي المرتبة الثانية يلزم أن يخبر أيضا ثالث العفو أو الثاني شو سميه، أيضا يلزم أن يخبر عن كل خبر 100، فيصير مثلا ماذا العدد 1,000,000 وهكذا. هذا الطريق الأول، وهذا قلنا في حديث الغدير تقريبا هذا الشيء ماذا موجود بهذا الشكل موجود، كما أثبت عليه السلام رحمة الله الشيخ الأمير قدس الله روحه الشريف ذلك عليه السلام. والطريق الثاني لتحصيل اليقين هو أن نقول إذا أخبر المخبر بوجود مخبر عن الواقع حينئذ احتمال وقوع الواقع كم؟ قلنا قيمة الاحتمال تصير أضعف مما إذا كان المخبر يقول أنا شاهدت الواقع. فإذا فرض أن قيمة الاحتمال كانت 1%، حينئذ نضم هذا 1% إلى 1% الثاني الذي يحصل من 1% الثاني من إخبار المخبر الآخر الذي يقول أنا لم أشاهد الواقع ولكن أشهد بوجود مخبر. نجمع القيم الاحتمالية فإذا وصلت إلى درجة اليقين حينئذ يثبت التواتر. وقلنا أيضا بالأمس هنا نحتاج إلى مخبرين أكثر مما نحتاجه لو كان المخبرون يخبرون عن نفس الواقع. إذا أخبر عن نفس الواقع عشان المخبر نحتاج حتى يحصل التواتر 100 مثلا، هنا نحتاج ماذا نجد مثلا 200. ليش؟ يعني هناك القيمة الاحتمالية قد كانت لكل خبر لمن يخبر عن نفس الواقع 1%، اما ادماج جريحي
لابد اقل بعد
نص واحد بالمئة.
فلذلك نحتاج الى 100 مليون
يطبق الحفاظ. إذا كانت القضية الأصلية المطلوبة إثباتها،
هاي كذا شرط الحديث لا بأس، المطلوب إثباتها مو هذا المهم،
بل إذا كانت القضية الأصلية ليست موضوعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة. في باب الشهادة الحسية نفرض مر الإنسان هو يخبر أني رأيت الواقع المحسوسة، ومر يقول أشهد بوجود شاهد يشهد عن حس بالواقع. فإذا كانت القضية الأصلية ليست موضع الإخبار المباشر، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات الذي متواترة الذي تنقل لنا وقائع في زمان النبي صلى الله عليه وآله مثلا، فلا بد من حصول أحد أمرين حتى يتحقق ملاك التواتر. أحد الأمرين ماذا؟ أن تكون كل واحدة من تلك أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. كل شهادة هي تعتبر التواتر في الطبقة الثانية، تعتبر التواتر الطبقة الثالثة أم ثالثة وهكذا، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة، يعني في كل مقطع في كل وقت. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر، لكن خبر غير المباشر. يعني الخبر غير المباشر ماذا؟ اللي يخبر عنه في واقع يخبر بوجود شاهد، يعني شلون؟ وراح أكثر ها، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية واقعة يشهد شخص، مو أمره على شاهدها، ماشي يشهد شخص بوجود شاهد بها. فإذا كان هو يشهد شخص الاحتمالية كانت 1%، إذا يشهد بوجود شاهد بها راح القيمة بالنسبة نص واحد، وتجمع مع قيم احتمالية الأخرى المماثلة، وهكذا انجمع حتى يحصل الإحراج الوجداني. وهذا طريق صحيح، غير أنه يحتاج لنا إلى عدد أكبر، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. ليش؟ لأن مفردات الجمع مفردات هي الإخبار، هي كل خبر خبر هو المفردات، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها. الجمع ماذا في صورة الإخبار غير المباشرة المصرية؟ مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة، الشهادة المباشرة قيمة احتمالية أكبر، أما الأخبار غير المباشرية لا تكون حينئذ أصغر. موضوع جديد وهو أن التواتر له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. فتارة يفرض أن المخبرين ينقلون بأجمعهم مدلولا مطابقيا، مدلولا مطابقيا واحدا، مثل زيد قائم. زيد قائم مدلوله المطابقي ما هو؟ هو زيد قائم، قيام زيد قائم مدلول مطابق. كلهم ينقلون، جمع 10 أو 100 يقولون زيد قائم، ينقلون مدلولا مطابقيا واحدا.
هذا يدخله. القسم الثاني أن لا نفرض أن المخبرين ينقلون مدلولا التزاميا أو تضمنيا لا مدلول مطابق، مثل ما يأتي جماعة كبيرة كل منهم يخبرنا عن قضية من قضايا جود حاتم الطائي، حاتم الطائي فإحنا ما راح ينقلون مدلول مطابق واحد، لأن واحد ينقل فرد قضية ثاني شي ينقل قضية ثانية، لكن كلهم متفقين في لازم واحد وهو ماذا؟ وهو جود. لازم القضية الأولى، القضية الأولى شنو؟ أنه الثاني يقول للعبد مال، فإذا جبت مغير فأنت حر. لازم هذه القضية هو أن حاتم جواد، والقضية الثانية اللي يقولها الثاني الذي يقول ثاني وجبي نار حتى الضيف الذي يجي يشوف النار ويجي ليس يطيح الطريق، هم لازمها جود حق وهكذا. إذن يتفقون كلهم في مدلول التزامي أو صدم المسلم يحسن. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن نفترض لا يوجد اتفاق لا على المدلول المطابقي ولا على المدلول التضمني او الالتزامي. مثل من؟ هذا مثال شنو شلون مثل؟ مثل يفرض انه كتاب وسائل الشيعة بأيدينا الذي هو 20 مجلد انجر من عدة 100 رواية في مختلف الابواب، رواية في باب الطهارة أو رواية في باب الصلاة أو رواية في باب الصوم وهكذا، فهي إذن ليست متفقة لا على مدلول مطابق ولا على مدلول التزامي أو تضمني. حينئذ لو سألنا وقلنا هكذا، هذه 100 رواية الذي الآن طلعناها جبنا الفريق واحد نعرف ما قاري درس، قلنا لفريق 100 رواية طلعنا، لأن خاف إذا قاري درس ينبق لنا يا روايات ما زين المعلوم صدق اللي بيها، لا فريق واحد نعرف فطلعنا 100 رواية قال فضل نقدر هسه نقول لا ذنب 100 رواية مفروض ما معلوم صدق ذنب يوشده واحدة منهن على الأقل نعلم بأنها صادقة واحدة نقدر نشي نقول يولا واحدة من عدهن صادقة أم لا، هذا علم يمكن أن يحصل. فتلا تقول لي فائدة شنو تعلم يوم تعلم، إذا كنت تعلم فرد واحدة جزمان صادقة وصادرة من الإمام سلام الله عليه شو تفيد؟ ليش الوقت ما تعرف هذا شنو؟ أقول لك ليش؟ تفيدني إذا كان يحصل علم إجمالي. شلون يعني يحصل علم إجمالي؟ نفترض ضمن الروايات المهمة وحدة كانت تقول صلاة ركعتين قبل الدرس واجب، واحدة كانت تقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب، واحدة كانت تقول أنه غسل اليد قلل أكل مثلا هو أكل، تفترض ضمن الرواية فرد رواية شخص يقول فلان واجب، رواية ثانية تقول لا شيء فلان واجب، رواية ثالثة تقول شيء فلان حرق وعادل. إذا فرض أن واحدة من دم صادر من الإمام فراح نعلم إجمالا أن واجب علينا يغسل الإيد قبل الطعام أو الدعاء عند رؤية الإمام أو صلاة ركعتين قبل الدرس وحط الشمعة 99 أو 100 أو يصير ما أدري إيش كيف، فراح يتكون إلا علم إجمالي، لأنه واحد من ذلك الأمور واجب.
إذا في منجز العلم الإجمالي والمفروض أن العلم الغير منجز،
فحينئذ يجب علي ماذا؟ الاحتياط بأنهام
أصلي ركعتين قبل الدرس وسنبدلها أطراف غير محصور، لا تأثروا هنا أحيانا المحصور ما أصلي أو يجب علي ماذا؟ نأخذ يدي قبل طقوة هكذا. إذن هذه فائدة، يجب لي
فائدة ما موجودة.
جيد، فالآن في مرجع للتساؤل، هو التساؤل اللي بيطرحنا بعد ما عرفنا فائدة التساؤل نقدر نحن نطرحها.
نقول هذا النيت رواية اللي طلعناها، نقدر نقول واحدة من عيون حتما صادرة وصادقة، صادرة من الإمام وصادقة وصادقة الإمام،
نقدر نقول يولا يولا هذا العلم ما يحصل. حساب الاحتمال شو يقول لنا؟
يقول لنا بلي واحدة من عيون نقدر نقول صادقة. ليش؟ لأجل أنه احتمال كذب الأولى اشتد، احتمال كذب الأولى
نفترض هذه رواية أولية، احتمال كذبها اشتد. طبيعي الآن تستربط رقم كبير، أحسنتي صالحك يعني استرد ماذا؟
رقم كبير استرد اشتد، رقم كبير مثلا بدرجة شجير افترض بدرجة ما ادري نص وثلاث ارباع
افترض مقدار كبير، اقول افترض لصالحك.
احتمال الثاني هم كاذبة،
هم مثلا شجير بمقدار شجير ثلاث ارباع الواحد مثلا انت،
واحتمال كذبة ثالثة
هم شجير ثلاث ارباع وهكذا،
فيصير عدة ثلاثة
على شجير أربعة تضرب عن هيك شيء، في تضرب عن
في ثلاثة
نعم في احتمالات الكذب نضرب قلنا يعني تضعف وأنه زود،
في ثلاثة على أربعة وهكذا. فإذا ضربنا حينئذ النتيجة إيش تطلع؟ أضعف
تقل أو أن النتيجة ماذا؟ تقل قيمة الاحتمال تزداد، أو قيمة الاحتمال ماذا؟
تقيل.
صحيح انها تقيل كما بينا ذاك اليوم،
ان في باب جمع القيم الاحتمالية
زي نص يعني واحد على اثنين
زائد نص
ايش قد يصير؟ يصير واحد،
نص برشا قالوا ينصب
يصير واحد،
اما النص في نص
ايش قد يصير؟ نص في نص ربع بعد،
لان قلنا تضرب
البصوت واحد بصيبك والمقامات واحد، كل مقام في مقام،
فواحد في واحد يساوي واحد، اثنين في اثنين يساوي اشقد؟ اربعة بعد،
فيصير واحد على اربعة ربع، يعني يقشين اذا قيمة
الاحتمال. اذا هذه قيم احتمالات كذب كل خبر
اللي هي ثلاثة ارباع، قلتوا ثلاثة ارباع،
لما نضرب ثلاثة ارباع في ثلاثة ارباع في ثلاثة ارباع وهكذا إلى 100 قيمة احتمالية، النتيجة صح تصير هي تقل، مو أن هذه النتيجة راح تزداد إلى درجة لعله مثلا قد يصير
اثنين.
لكن ما يصير يقين، يقين ما يصير، يعني ما ينعدم احتمال كذب الجميع،
يحتمل على أنه ولو بدرجة ضعيفة واحد بالمليون
مثلا. أقوله ليش حصلوا شنو؟ ليش إهمال النتيجة شنو؟
أكبر نقطة لطيفة السبب هذا،
إهمال الاحتمال، احتمال كذب الجميع أفرض يقين لكنه لا ينعدل.
لماذا؟
لأجل أن كتاب الوسائل الذي هو 20 مجلد تقدر تقول أنا أعلم 100 رواية بي كاذبة،
100
تقدر تقول 100 كاذبة؟ طيب وبعيد 100 كاذبة، لأن هذا كتاب الوسائل يا أخي يجمع الكافي، بس الكافي في كم رواية؟ 30,000 رواية ما شاء الله، 30,000 رواية، إذا الضم إلى التهذيب والاستبصار ومن لا احضار. ايش قد راح يصير بين الرواية؟
ايش ليش تروح بعيد؟ كل بحار
وهذا احسن كل شيء. تقدر تقول حتمي 100 رواية من البحار كاذبة؟ اذا ما تقول هذا الترمية نقول انا ابو العيد. فالمقصود ليش منعكم هذا الرواية؟ كاذبة لان بحار ما شاء الله بحار. صاحب البحار ما كان غرضه مو انه يكتب رواية صحيحة، كل ما اكو كان غرض الرجل يكتب. واما تحقيق انه يا صحيح هذا احنا يطبع شينا يا هاي كتاب بذلك خجب. فالمقصود مية كاذبة جزما موجود في البحار. فاذا جزما مية كاذبة موجود ايوه اذن عدد روايات البحار افترض اشكت للتسهيل افترض انا رقم اقل للتسهيل افترض رقم اقل افترض كم رواية اكو في الف رواية افترض ايش الف رواية اكو مية من عدن صار كاذبة مية من عدن كاذبة جزمة الألف كم يديها قلنا في مرة من المرات مو عشرة وعندما بيها ألوف المئات لأنه لما تجمع ماذا كل مية رواية ماذا هذه المية رواية إذا أحدثت منها ماذا ثلاث رواية ودخلت رواية غيرها الصار صار مية جديدة ترى غير يعني مية إيش صار؟ هاي مية رواية إذا حسبت ثلاث رواية ودخلت ماذا؟ رواية ثانية راح تصير تقريبا مية جديدة هاي مو نفس المية السابقة. فإذا تريد تدخل رواية وتخرج رواية كم مية راح يصير؟ ما شاء الله بالألوف المئات راح يصير. فإذا نحن نعلم واحد من ذي المئات الذي هي شقد بقدر الآلاف هاي المئات واحد منها كاذب كل المية يعني كل المفروض ما فيها ندري ولا واحد من بين المئات كاذب جزما. فلنا علم إجمالي بأن واحد من المئات الموجودة في الأرض والمفروض المئات اللي موجودة في الأرض كنا بطل على فوق ألف مئة واحد منه قلنا نعلم إجمالا بأنه كاذب. فما دام عندنا يا أخي هذا العلم الإجمالي إذا التفتنا إليه إذا التفتنا لهذا العلم الإجمالي نجي إلى مقام إحنا مقامنا وين جات حكايتنا أن هذا صاحبنا اللي هي ما قاري درس طلعنا 100 رواية وقلنا نقدر نقول واحدة من عدهن صادقة جزما نعلم بحساب الاحتمال إن نقدر يحصل إن اطمئنان بأن واحدة صادقة. ليش؟ لأن إذا ضربنا قيمة كذب هذا الخبر زائد قيمة في قيمة كذب ذاك الخبر حينئذ احتمال كذب الجميع قلنا راح يضحى. لا
الإخوان يجبر على الوقت الواحد الأسرة السابقة اللي قبلها قبل المتواتر الأخبار كلها اليوم على مرتب واحد فاحش ترابط بين الأخبار
لغاية الأمر هنا نقيم الاحتمالية في نفسها لكل خبر كذب يعني يصير ماذا احتمال كذب مثلا ماذا إذا هناك أضعاف مثلا إثنان تقوى إذا المركز من واحد هو أنه ما موجود لا موجود لا نقول بأنه شخصة عن ذنب الأخبار كلهم كاذبة حينئذ هم كذلك نضرب معك ونفرخها. فإذا ضربنا القيمة الاحتمالية التي تطلع ضعيفة ولكن لا ينعدم احتمال كذب الجميع يمكن على أن الكل كاذب احتمال مو أنه واحدة صادقة جزما صحيح احنا طلعنا اطمئنان يحصل واحدة صادقة لكن احتمال ضعيف لأن حتى الوحدة ليست صادقة هذا الاحتمال قلنا لا ينعدم إذ لو انعدم هاي اللي قاعد أقوله إذ لو انعدم هذا الاحتمال يعني احتمال أنه ماذا هون ماذا الكل كاذب حتى الرواية واحدة لو انعدم هذا الاحتمال في هذا المثال وينعدم هم في مئة أخرى يعني هو مئات رواية أكو في المية الثانية هم ينعدين في المية الثالثة هم ينعدين في المية الثالثة ينعدين وهكذا في مجموع المئات لا بد ينعدين. فإذا انعدت
معنى ذات العلم الإجمالي الذي بيناه راح يزول.
يا علم الإجمال الذي بيناه
لأننا نعلم إجمالا أن 100 رواية في البحار أو في الوسائل 100 هي كاذبة.
وش افترضنا له؟
فإذا افترضنا أنه كاذب جزما، فإذا ردنا نقول هذا احتمال، هذا الاحتمال يعني احتمال كذب الجميل، احتمال على أنه ماذا واحدة ماذا صادق، إذا قلنا يحصل لنا يقين بأن واحدة صادق وما يبقى لنا احتمال كذب الجميع، فإذا احتمال كذب الجميع ما يبقى لا في علمه لا في علمه لا في تكلمه لا في كلمة، إذا معنى ذلك أنه ما عندنا علم إجمالي بأن واحد من المئات الموجود في الألف هو كاذب. والمفروض احنا ليش تكلمنا أنه نحن نعلم إجمالا في البحار 100 رواية عن الجزم الموجود، ما دام هذا العلم الإجمالي موجود إذن نحن نحتمل 100 رواية كاذبة هي هالمية ويحتمل هذه المية لغاية نعرف احتمال ضعيف، ويحتمل ماذا أنه لا المية اللي بيكونها كاذبة هذا المية، ويحتمل لا المية اللي بي كاذبة جزما كلها هذه المية، فكل مية من ذن الميات يحتمل أنها هي المية الذي نعلم كذب احتمال موجود. فإذا احتمال موجود إذن على هذا الأساس ما نقدر نقول نحن نعلم 100% أن واحد جزما صادق من هذه المئة، يعني لا نحتمل هكذا كذب الجميع، لا هذا احتمال كذب الجميع ولو ضعيفا لا بد من وجوده. انتهى هذا المقدار. أعتقد في الكيان ماذا دور الأخ؟ الخلاصة هكذا صار أنه إذا فرض أن الأخبار لم تشترك لا في مدلول المطابق ولا في مدلول الالتزامي أو تضمني، حينئذ مثل من قلنا مثل أصحاب 100 رواية من الوسائل، يمكن أن أقول بأن واحد من ذن الروايات هو صادق وصادر، أقدر شيء يعني تواتر يثبت فينا في واحدة أنها صادر وأنه يثبت في كل واحدة واحدة، لا هذا باطل، لا في واحدة حتما نقول على أنها صادقة وصادر. حتى قلنا نرتب آثار العلم الإجمالي، قلنا يمكن أن هكذا إذا فرضنا قيمة احتمال كذب الأول 3/4 نضربها قيمة في قيمة احتمال كذب الثاني، وهكذا قيمة الاحتمال كذب جميع المئة يضعف، بحيث يمكن أن يحصل لنا أطبعنا بأن واحدة جزمان صادقة ولكن لا يحصل لنا يقين بأن واحدة صادقة، لا يبقى احتمال ولو ضعيف أن الكل كاذب. ليش كاذب؟ يبقى احتمال ولو ضعيف أن الكل كاذب من جهة أنه إذا توجهنا نجد أنه نحن المفروض نعلم 100 رواية في البحار أو في الوسائل جزمانه كاذبة، غاية الأمر هذه المئة الكاذبة ليس خصة، لأن في الألف كم مئاتكم في النهوار المئاتكم يحتمل هالمئة هي كل أساد يحتمل هالمئة يحتمل هالمئة، فإذا فرضنا أنه يحصل عندنا يقين بأن وحدة من هذه المئة التي بين أيدينا هي صادقة جزمان، يعني بعبارة أخرى لا نحتمل أن الكل كاذب، إذا يكون ما تحتمل أن الكل كاذب هذا يكون معناه أنه ما تحتمل الكل كاذب في عيني وما تحتمل الكل كاذب في المئة الثانية وفي الثالثة وفي الثانية، يعني خذ لا مرجع لا بد الكل احتمال الكذب فيه منفي، وإذا الكل احتمال الكذب فيه منفي معناه ما عندنا علم إجمالي بأن 100 كاذبة. فالخلاصة إذن على هذا الأساس لا يحصل لنا علم بأن واحدة صادقة، يحصل لنا اطمئنان، بس هل اطمئنان حجي ولا بس هل اطمئنان حجي ولا الاطمئنان يا اخي بالسير العقلاء وحجة العقلاء بانين علامة على التمسك والاطمئنان، لكن العقلاء يتمسكون يا اطمئنان التفصيلي، اما هيك اطمئنان اطمئنان التفصيلي يعني شو المعنى بان اطمئن ان زيدان مات، هذا اطمئنان متعلق بقضية معينة، أنا سبيل اطمئنان تفصيلي، فهذا حجة. حينئذ تركت تقدر تقسمها زوجت ماذا تقتل إذا حصل اطمئنان إيه؟ هذا اطمئنان تصل. أما إذا حصل اطمئنان إجمال كما في موردنا، لأن أنا أطمئن واحد من ضمن الأخبار على سبيل الإجمال لكن مو على سبيل التحقيق، واحد شيء معين هو صادق وصادق، هذا نسميه اطمئنان إجمالي. هذا همجرة سيرة العقلاء على التمسك به، يكون الراجح سيرة العقلاء إذا يتمسكون به. العقلاء بانين علامة على التمسك والأطمئنان، لكن العقلاء يتمسكون بأطمئنان التفصيل. أما هيك أطمئنان التفصيل يعني شو المعنى؟ بأن أطمئن أن زيدان مات، هذا اطمئنان متعلق بقضية معينة على سبيل اطمئنان تقصير. فهذا حجة. حينئذ تركت تقدر تقسمها زوجت ماذا تقتل اذا حصل اطمئنان غير، هذا اطمئنان تقصير. اما اذا حصل اطمئنان اجمالي كما في موردنا، لان انا اطمئن واحد من ضمن الاخبار على سبيل الاجمال لكن مو على سبيل التحقيق، واحد غير معين هو صادر وصادق، هذا نسميه اطمئنان إجمالي. هذا همجرة سيرة العقلاء على التمسك به، يكون الراجح سيرة العقلاء إذا يتمسكون به ففي موردنا نتمسك به فيصير حجة، فنرتب آثار العلم إجمالي وإلا فلا. يقول أقسام التواتر، إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، كما هذا اللي أنا سبق مثال، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب. وفي هذه الحالة من الواضح أظنه إذا نطبق ينتهي ماذا الوقت وما يبقى لنا مجال. أنا بدأت يعني أطبقه حتى لن كرر يوم السبت إن شاء الله، لكنه ما يصير. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق في قضية تتبع عيوب الغير، قلنا نتكلم عن هذا المبحث في ضمن نقاط تقدمت أربع. النقطة الخامسة هي أنه من الأخلاق السيئة التي ينبغي حذر المؤمن منها، هي أن لا يحفظ على أخيه المؤمن زلة أو سيئة إذا صدرت منه ليعيره بها في يوم من الأيام. ألاحظ أخي المؤمن صدر منه عيب، فإذا حصل مجلس ويا جماعة حينئذ أنتهز الفرصة أتذكر تلك الزلة وأطرحها أمام من؟ أمام هؤلاء الملأ. طبيعي أخوي المؤمن راح يتألم كثيرا حينما يطرح عيبه، يبين عيبه أمام الملأ. هذا من الأخلاق الذميمة التي نهينا عنها. وقد وردت في هذا المجال بعض الأخبار، أقرأ لك بعضها. يقول عليه السلام عن الصادق عليه السلام: أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاخر رجله وهو يحفظ عليه زلاته ليعيره بها يوما ما. هذا بعيد من الله، أبعد ما يكون من الله هذا الشخص. قيل للصادق عليه السلام رواية ثانية: شيء يقوله الناس. ما ماذا يقولون؟ يقولون: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: ليس حيث تذهب، إنما عورة المؤمن
أن يراه يتكلم بكلام يعاب عليه فيحفظه عليه ليعيره به يوما إذا غضب. إذا صار سوء تفاهم بيني وبينك أعيرك بذلك العيب. هذا مقصود عورة المؤمن على المؤمن حرام. وعن الباقر عليه السلام أن من جملة وصايا الخضر لموسى عليه السلام: يا ابن عمران لا تعيرن أحدا بخطيئة، وابكي على خطيئتك، ابكي على نفسك، لا تضحك ماذا ترفع وتعير الغير. النقطة السادسة: ومن الأخلاق الذميمة أيضا هي أن يفرح المؤمن بزلة الغير، فهك فيما سبق يحفظه حتى يعير بي في يوم من الأيام. لا، أنا الآن ما أعير بي، ما أحفظ عليه، لكن إذا شفت زلة قدرت أفرح حينما صدرت منه. هذا من الأمور القبيحة المذمومة أيضا. فإن المؤمن ينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره للغير ما يكره لنفسه، كما لا يحب أن تصدر منه زلة ولا يفرح بذلك، ينبغي أن لا يفرح بصدور الزلات من الغير. وكيف تفرح؟ أما تخاف أن تقع أنت في نفس هذه الزلة أيضا؟ نحن وجدنا ذلك بالتجربة. كثير من الناس الذين يفرحون بزلات الغير يقعون في نفس تلك الزلة. ونقرأ في هذا المجال بعض الأحاديث عن غرر الحكم: لا تفرح للإمام عليه السلام، هذه مجموعة من حكم الإمام جمعت للآن: لا تفرح بسقطة غيرك، فإنك لا تدري ما يحدث بك الزمان. وفي الغرر أيضا: لا تبتهجن بخطأ غيرك، فإنك لن تملك الإصابة أبدا. النقطة السابعة: ينبغي للمؤمن أن يرد عيوب أخيه المؤمن إذا ذكرت عنده. لما تذكر عيوب الغير عندي ينبغي أنا أردها، أقول له ما معلوم هكذا، لعل مقصود كذا، أوجه ببعض توجيهات. هذا من الواجبات، وينبغي أن نلتفت، نحن غافلون عن هذه المسألة. ينبغي أن نلتفت أن في مقام الغيبة، لما الإنسان يسمع الغيبة هنا ثلاثة أشياء موجودة: سماع الغيبة واحد، هذا محرم، نفس السماع يكون تخلي بإذنك بطل ما تسمع. والشيء الثاني هو ماذا؟ النهي عن المنكر، أنه لابد أن تقول له هذا منكر محرم، ينبغي أن لا يصدر منك. كيف لو ترك الصلاة أنت تنهى عن هذا المنكر؟ هنا أيضا ثلاثة. وشيء ثالث موجود، وهو ماذا؟ واجب ثالث، وهو ماذا؟ أن ترد عن أخيك المؤمن. يعني لما تسمع أن الزلات التي يذكر بها الغير أنت تردها، تحملها على بعض المحامل، تقول لعل هكذا، لعل من هذه الناحية، توجد ببعض التوجيهات. هذا الرد زلات المؤمن، ردها وحملها على بعض المحامل، هذا من الواجبات، وقد دلت على ذلك بعض الروايات. هذا بعد مو حكم أخلاقي، هذا حكم شرعي تكليفي، ولذلك الفقهاء عادة يفتون بعضهم يقول بذلك. عن النبي صلى الله عليه وآله: من تطول على أخيه في غيبة سمعها عنه، تطول عن تفضل على أخيه في غيبة، شلون تفضل؟ لأن لما سمع الغيبة عنه في مجلسه فردها عنه، هذا تفضله. إذا أردها وتفضل بهذا التفضل رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. وإن لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. وعن الباقر عليه السلام أنه قال من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه حفظه الله في الدنيا وهو لا يقدر، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه. هنا مكتوب حفظه الله في الدنيا، هذا مو مناسب. بس النقطة السابعة الثانية، هذه تتبع عيوب الإخوان من أين تنشأ؟ من اللسان. هذا اللسان مفتاح السيئات، مفتاح الشرور، مفتاح الذنوب. ينبغي للمؤمن كلما يتمكن يغلق لسانه ويجعل قلبه أمام لسانه، فإذا أراد أن يتكلم يرجع أول إلى عقله، إلى قلبه، يقول لعقله، يفكر في العواقب، هذه الكلمة إذا صدرت مني هل لها عواقب سيئة؟ حينئذ يمنع لسانه من التطور بها، وإلا لم يمنع. هذا ينبغي للمؤمن. وفي هذا المجال وردت روايات كثيرة جدا في مسألة حفظ اللسان. اللسان قلنا مفتاح الشيء، لا فقط تتبع عيوب الغير، لا كل شيء، أهم لسان يدخل به الإنسان الجنة وقد يدخل به ماذا؟ النار. نقرأ في هذا المجال بعض الروايات. عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان أبو ذر، الباقر عليه السلام قاعد ينطق، يقول كان أبو ذر رحمه الله يقول يا مبتغي العلم، يعني يا طالب العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، تختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك. ورق هي الأوراق النقدية. وعن الثماري أبي حمد أبو حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه، على جوارح ابن آدم كل صباح، فيقول اللسان يقول لبقية الجوارح كيف أصبحتم؟ فيقولون بخير إن تركتنا، ويقولون بقية الجوارح الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون إنما نثاب ونعاقب بك. وفي نهج البلاغة في خطبة 176 هكذا يقول الإمام إن لسان المؤمن وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه، لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فإن كان خيرا أبداه، وإن كان شرا واراه، وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه. وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن من لسانه. لطيف هذا التعبير، لم يقل النبي حتى يخزن لسانه، حتى تقول إذن يكون ما أعطي يخزن من لسانه، يعني بعض اللسان لابد، بعض الكلام لابد من خزنه. ونختم حديثنا بدعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية دعاء رقم 34، يقول عليه السلام في هذا المجال في مسألة العيوب: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره، فكلنا أكرر قد اقترف العائبة فلم تشهره، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه، وتستر بالمساوئ فلم تدلل عليه. كم نهي لك قد أتيناه، وأمر قد وقفتناه.